الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نقول أهلا وسهلا ومرحبا بالضيوف الكرام، أخوتنا من دولة الكويت، الشيخ حسن بن صنيدح العجمي، الشيخ عبد الله بن شاف العجمي، يا مرحبا ومسهلا. في مجلس أخينا فهد بن جاسم النصف المنصوري، وفي محاضرة بعنوان فقه القلوب. أسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا وأن ينفعنا بما سيتفضل به الشيخ، مشكورا مأجورا، حياكم الله.
الحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولاً أشكر الأخوة في هذا المكان والقائمين على مشروع الدين الخالص، فأسأل الله عز وجل لهم التوفيق والسداد، وأن ينفع بهم البلاد والعباد، وأن يرفع ذكرهم في الدنيا والآخرة بخير. وأشكر صاحب المنزل الشيخ الفاضل جزاه الله خير على هذه الاستضافة، وأسأل الله عز وجل لي ولجميع الأخوة الحاضرين والسامعين التوفيق وصلاح القلب وصلاح العمل وصلاح النية. وموضوع الكلمة هو موضوع عظيم، وهو الموضوع الذي من أجله خلق الله عز وجل السماوات والأرض، وخلق الجنة والنار، حتى يتبين القلب الطيب الطاهر الصافي من القلب الخبيث الأسود العاصي. فإن الله عز وجل خلق هذه القلوب على أحسن خلق وأفضل صنع، هذه القلوب أوعية جمعت بين المتناقضات والمتضادات، فهي محل للإيمان ومحل الكفر، ومحل للصلاح ومحل للطلاح، ومحل الطاعات ومحل المعاصي. فكل المتناقضات ممكن أن تجتمع في هذا القلب. والرابح الموفق من وفقه الله عز وجل لإصلاح هذا القلب. هذا القلب قد ألهم الفجور والتقوى، فهو مهيئ للصلاح ومهيئ لضد ذلك. فالرابح الذي يتعامل مع هذا القلب المعاملة التي أرادها الله عز وجل من إصلاح هذا القلب. نحن لما أوجدنا الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا أوجدنا لغاية واحدة، وهي عبادة الله عز وجل، وهذه العبادة لا تكون إلا في القلب، أول ما تقع في القلب. وهذا الخطأ الذي حصل عند بعض أو كثير من المسلمين أنهم نظروا إلى الظاهر وانفصلوا عن الباطن. والله عز وجل لما ينظر أول ما ينظر ينظر إلى الباطن، والناس لما ينظرون ينظرون إلى الظاهر، ولذلك انعكست القضية، اهتم الإنسان بالظاهر دون الباطن. فإذا أراد أن يخرج من بيته نظر في ثوبه لعل يكون فيه شيء من الأوساخ، لأنه يستحي أن ينظر الناس إليه إلى مظهره. ألا يستحي أن ينظر الله إلى قلبه وهو قد ملئ بالأوساخ والمعاصي والذنوب؟ ولذلك قال الله عز وجل: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، إنما ينظر أول شيء إلى قلوبكم. فإذا قام الإنسان في صلاته أدى الظاهر من سجود وركوع ورفع يدين وقيام، وإذا نظرت إلى قلبه فإذا قلبه ليس فيه شيء لا من ركوع ولا من سجود ولا من قراءة قرآن. فيقول ابن القيم رحمه الله: إن محل نظر الرب القلب، أول ما ينظر إلى قلبه. فيقول: فمنهم من يركع صلبه وما ركع قلبه، ومنهم من يسجد بدنه وما سجد قلبه، ومنهم من تكلم لسانه، يتكلم بلسانه وما تكلم قلبه. قال: ولذلك كان بعض السلف يقولون: وعجبا لمن يبطل صلاة الرجل إذا انحرف بصدره عن القبلة، ولا يبطلون صلاة إذا انحرف بقلبه عن ربه. وهل شرعت الصلاة إلا للقلب؟ الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، كل هذه الأعمال لها ظاهر، المقصد منها إصلاح هذا الباطن. لما أتى الإنسان إلى قضية وهمية وهي إجراء العبادات على الظاهر وهذا كفى، يكتفي الإنسان أنه صلى، فإذا قال ماذا؟ قال: صلينا. طيب، أن تقول صليت، ليس هذا هو المطلوب. ولذلك ما أتى ترى في القرآن صلوا، قال أقاموا، يقيمون الصلاة. أنت مطالب بإقامة الصلاة وليس بالصلاة، أنت مطالب بإقامة الحج وليس الحج. ولذلك يقول عمر بن الخطاب لما قيل له، هنا تكمن فطنة السلف ومفهوم السلف العميق في معرفة ما يحبه الله ويرضاه، ولا تختلط عليهم رحمهم الله المسالك بين الظاهر والباطن. قالوا: ما أكثر الحاج، يقولون ما أكثر الحاج. فقال عمر: قولوا ما أكثر الركب والحاج قليل. قولوا ما أكثر الركب والحاج قليل. الركب قد يكون مليونين، 3 ملايين، لكن الذين تقبل منهم والذين أحبهم الله عز وجل قد يكونون 10 20 فقط. حتى يقول نقيل أحد السلف يقول رأيت في المنام عشية عرفة أن الله لم يتقبل إلا من 6، لم يتقبل إلا من 6، منهم سفيان الثوري. ولذلك السلف رحمهم الله لما عرفوا هذه القضية ما كانوا يدخلون في العبادة دخول ظاهري منفصل عن الباطن، كان أول ما يبتدئون يصرفون القلب إلى الله جل وعلا قبل أن يدخلوا في العبادة، أي كانت عبادة، صلاة، صيام، حج، حتى بر الوالدين. يعني هذا شيء عرضا، يعني بر الوالدين كيف نستطيع أن نرجع له عبودية؟ لأن أحيانا يكون إما فطري في قلبك رحمة، أو يكون يعني تكلف كونه والد، عادات، تقاليد. هناك تستطيع أن تجعل بر الوالدين هو عبودية بنفسه، عبودية بنفسه. لما تتوجه إلى تقبيل رأس أبيك لا تجعل الأب هو الأصل، اجعل الأصل هو الله جل في علاه. يعني كأني ما قبلت يده ورأسه أولا إلا عبودية لله عز وجل، ثم لما يقوم من حق الوالد على ولده. أتدري بهذه القضية حتى وقتها لو دعوت استجاب الله لك؟ وهنا يكمن مشروع استجابة الدعاء. متى يكون مشروع؟ يعني متى يستجاب لك؟ ما يستجاب لك إلا إذا توجه قلبك حقيقة إلى الله جل في علاه، هنا يستجيب الله عز وجل لك. ولذلك يقولون أن رجل أصيب بمرض فذهب يطلب العلاج والشفاء، فما أحد حتى أدخل في قلبه يعني أمل في علاج أو شفاء، فرجع إلى بلدته وهو قد ضاقت عليه الأرض وركبته الهموم والغموم. يقول من شدة الهم إنه ما دخل بيته، ما دخل بيته، إنما استند بظهره إلى حائط، فسمع قارئ يقرأ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فوقعت في قلبه أشد ما يكون الوقع، وأثرت في فؤاده تأثيرا عظيما. وقتها انصرف قلبه بكله إلى ربه فقال اللهم إني أنا المضطر وأنت كاشف السوء فاكشف ما بي من سوء. قال فكأنما نشط من عقاب، قام ما كان به شيء. قالوا لماذا وكيف استجاب الله له وهو قد دعا قبل ذلك؟ قال لأنها الآن دعا بعد أن توجه قلبه إلى ربه جل وعلا وانفصل عن كل ما حوله من الأسباب. فهنا يكمن مشروع استجابة الدعاء. لما تعطي العبادة حقها الذي أراده الله عز وجل منا أبد ما يتخلف والله عنك استجابة الله. مثل ما يقول شيخ الإسلام يقول من صلى صلاة واحدة لا بد أن يجد بعد الصلاة انشراح عليكم السلام وقوة في قلبه، لا بد يقول. قال فإن لم يجد فليتهم عمله فإن عمله مدخول. وهكذا كان السلف الصالح رحمهم الله إذا صلى قالوا كأنه سدران، يعني خدران من شدة تأثير الصلاة عليه. هذا دخلوا بماذا؟ ما دخلوا بالمظهر، دخلوا بالجوهر، دخلوا بالباطن. ولذلك الأعمال تنقسم إلى قسمين: أعمال قلب وأعمال جوارح. يقول شيخ الإسلام: أفضلها وأكملها باتفاق أعمال القلب، وأعمال الجوارح تبع لأعمال القلب. يعني يصبح عندنا أصل وعندنا فرع. هنا أيضا عكست القضية، اهتمينا بالفروع. دائما الإنسان هكذا يهتم في دينه، ترى أقول في دينه. لماذا؟ لأن هذه من خدع الشيطان، والسبب عدم الاهتمام، السبب عدم الاهتمام في القضية، لأن القضية تحتاج إلى دراسة وجلوس مع النفس. لأن هذا مشروع، ما هذا مشروع عمر، مشروع حياة إلى أن تموت، وأنت ما عندك إلا المشروع هذا، وجميع المشاريع هي تبع لهذا المشروع. سببه الإهمال وعدم الاهتمام. الشيطان هنا يتسلط ويلبس على الإنسان دينه، حتى قال جاء في الأثر إن الرجل ليصلي 60 صلاة 60 سنة. الأمر خطير، 60 سنة قال ما قبلت له صلاة واحدة. يا إخوان، ماذا تكون حسرة هذا الرجل إذا قام الناس من قبورهم وجمعوا في صعيد واحد وقيل يا فلان تعال، ناداه المنادي: ما لك شيء؟ قال بلى 60 سنة وأنا أصلي. قال ليس لك من صلاتك شيء. إذا كان صلاته ذهبت يا أخوة، صلاته ذهبت، ما بالكم بالأعمال الباقية؟ ولذلك جاء في الأثر أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. ويقول عمر الخطاب: إن الرجل ليشيب عارضيه في الإسلام، ليشيب عارضيه في الإسلام، وما سجد لله سجده. شيب عارضيه في الإسلام وما سجد لله سجده، هي أنه يصلي ولا تقبل له صلاة. تفطن السلف لهذه القضية، فكان شعارهم إصلاح القلب، طمأنينة القلب بالله قبل كل شيء. وكان أبو الأنبياء إبراهيم هو أول من طلب هذا الأمر، وهو أول من كان يعني يتفطن لمثل هذا الأمر. ولذا قص الله عز وجل علينا قصته في القرآن، قال: ليطمئن قلبي. قال: أولم تؤمن؟ أولم تؤمن؟ قال: بلى. الإيمان موجود. قال: ولكن ليطمئن قلبي. انظروا، هذا إبراهيم، يعني الذي لو استغنى أحد عن هذا الطلب استغنى إبراهيم، أبو الأنبياء الخليل والذي هدم الأصنام، وهو أفضل الأنبياء بلا خلاف بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يطلب هذا الأمر. وهذا هو الذي قال الله عز وجل فيه، يعني في قضية سكون القلب وطمأنينة القلب: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا إخوة، ماذا نفهم من كلمة تطمئن القلوب؟ نفهم أن فيه قلوب أخرى غير مطمئنة، مضطربة، متوترة، مكتئبة. هذه قلوب ترى كثير، والله يا أخوان قلوب كثير من الناس فيه توتر ومضطرب ومكتئب، وحياته يشعر بضيق. لماذا؟ لأنه لم يحصل في قلبه الدين الحق الصافي النقي الذي إذا نزل في القلب أثمر، أثمر، أصبحت النبتة ثمر نافع للكل، مثل النخلة تنفع الكل. وإذا فسد، والله لو تصب عليه صب من المواعظ ومن الآيات ومن الأحاديث ما ينفع، حتى يتوجه إلى الله قلبه. ولذلك جاء أن بعض الآيات إذا نزلت قال: وأما الذين في قلوبهم زيغ وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وهذا شأن ترى كثير اللي فيه صدود عن الله جل وعلا، إذا أعطيته آية ولا حديث ربما كفر وقتها. لماذا؟ لأن قلبه معرض أصلا عن القرآن وعن السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله. والصحابة والسلف كانوا يعرفون هذه القضية معرفة تامة. ولذلك حنظلة يوم من الأيام خرج من النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عند زوجته وأبنائه، ثم خرج مغضبا زعلان، فلقيه أبو بكر فقال له: مالك؟ يعني رأى في وجهه الخوف والزعل والغضب. قال: كنا إذا جلسنا عند النبي صلى الله عليه وسلم كأننا نرى الجنة والنار رائعين، يعني القلب حي يضرب كأنه يرى النار والجنة، ما بالك في قلب يرى الجنة والنار، كيف يكون حال هذا القلب؟ حال عظيم من الطمأنينة والاستقرار والهدوء. فإذا خالطنا الأزواج والأولاد نسينا، يعني هو ما هو راضي عن نفسه. هذا رجل يتفطن لقلبه ويتلمس قلبه. كيف أصبح قلبي من تقى وصلاح وخير وطمأنينة وهدوء إلى أني أصبحت نسيت وغفلت في هذه اللحظة؟ حنظل غضب. ماذا قال أبو بكر؟ طبعا لما قال أبو بكر مالك قال: نافق حنظل من شدة ما يجده، نافق حنظل. والآن نحن يا أخوان كم من إنسان كان يجد حلاوة الإيمان والطمأنينة والهدوء والخشوع في صلاته، وربما فتح الله عز وجل عليه حتى في البكاء وتدمى عينه لله، ثم ذهب هذا كله وما كلف نفسه. يعني ما كلف نفسه لماذا؟ وأين ذهب الخشوع؟ وأين ذهبت تلك الدموع التي كانت تسكب خوفا من الله؟ هذه المصيبة. يأتي الإيمان ولا نشعر لماذا جاء، ويذهب الإيمان ولا نشعر لماذا ذهب. الأولون لا، إذا أتى الإيمان يستشعر منين أتى هذا الإيمان، يعني وجد في قلبه روح وريحان وخشوع فيسأل من أين أتى هذه الحالة الطيبة، كيف أتت؟ علشان إذا كان في سبب معين تمسك بهذا السبب وزيد فيه. وإذا ذهب شيء مما يجده في قلبه قال: لماذا ذهب؟ وأين ذهب؟ وكيف ذهب؟ فيسأل حتى يبلغ حقيقة الإيمان. وهذا هو بلوغ حقيقة الإيمان. نحن على العكس، يأتي الإيمان ويذهب الإيمان، لا ندري كيف أتى وكيف ذهب، ويصبح الرجل كأنه خشبة جامدة طول عمره وهو هكذا. مرة يأتي إيمان ويذهب الإيمان، لا هو اللي طلبه ولا هو الذي تفقده. لماذا؟ والإنسان لا يكون موفق كما قال الحسن البصري، لا يكون مؤمن وفق للإيمان قال حتى يتفقد نفسه ويتفقد قلبه، لماذا فعلت وماذا أردت بكلمتي بأكلتي بشربي، ماذا أردت بهذا، ماذا أردت بكذا، ماذا أردت بكذا، يحاسب نفسه في كل جزئية، يبلغ حقيقة الإيمان بإذن الله عز وجل. هكذا كان السلف الصالح، هذا هو فقه يا أخوان القلوب. طبعا فقه القلوب موضوع كبير جدا، وهي سياسة. شفت السياسة، سياسة الملوك في دولهم، وسياسة الوزراء في وزاراتهم، وسياسة الضابط مع الأفراد، وسياسة الراعي مع الرعية، وسياسة الأب مع أبنائه. القلوب مع صاحبها لها سياسة عظيمة أشد من هذه السياسات. ولذلك يقول الشريعة الآجري رحمه الله في كتابه أهداف النفوس، يقول كلام جميل، يقول لا بد للمؤمن من معرفة حاله، معرفة حاله، حال النفس، حال النفس وكيف سياستها، كيف تعرف نفسك وكيف تسوس نفسك، هذا أمران لا بد منهما. أحيانا الإنسان ما يعرف نفسه، يعني ما يعرف ما الذي يصلح قلبه وما الذي يفسد قلبه، هذه مصيبة. أحيانا تجد الرجل فيه خير وحال طيبة، بعمل معين يذهب هذا الحال وهذا الخير. لو الإنسان جلس مع نفسه وقال هذه العمل أو هذا العمل أو هذا الأمر أي كان أثر علي في قلبي وذهب ما كنت أشعره من أمر وخير وصلاح، هذا الباب لن أطرقه مرة ثانية ولن آتيه أبد، لأصبح والله كل باب يسكره حتى يغلق أبواب الشر، يصبح ما عنده إلا أبواب الخير، هذا يبلغ المنازل. لأن المصيبة التي نعيشها ترتفع درجة وتسقط درجة، ويصبح الإنسان مثل ما يقال مكانك رابح، تعمل خير ثم تعمل شر، تبني وتهدم، تطلب وتكسل، وهكذا. يعني بعض الشباب مثلا من آداب النفوس ومعرفة النفس الجدل والنقاش في المجالس، بعض الناس قد يكون فيه في قلبه طيبة وصلاح، لكن هكذا خلق الله عز وجل، الناس ليسوا سواسية، رجل إذا دخل في نقاش فسد، فسد قلبه، حتى ذهب يصلي وهو يفكر في النقاش الذي مضى، ويدخل على أهله لا يتكلم مع زوجته ولا مع أولاده، كله يفكر في النقاش والجدل الذي مضى، ويستمر على هذه الحال حتى تفسد حاله. طيب أنا ذكي، هذه سياسة النفس، أنا عرفت الآن أن هذا الباب شر علي. السياسة ماذا تكون؟ هذه الحالة الثانية أني أسوس نفسي، الباب هذا أغلقه، ما في جدل، ما في جدل، حتى لو كانت مسائل فقهية بس بجدل وردود أتجنبها، يصلح حال هذا الرجل. بعض الناس ممكن النقاشات والردود هذه عنده ما تؤثر، ما تؤثر في قلبه، فلا تقس حالك على حاله. إذن هذا باب شر مفتوح عليك، أنت اغلق هذا الباب. بعض الناس مثلا من أبواب الشر المفتوحة عليه على قلبه حب مثلا أو شهوة النساء، هذا ممكن أن تفتن، فتجده يلقي بنفسه في الفتن هذه، يلقي بنفسه ويطلق نظره فيذهب إلى الصلاة وهو الأصل في قلبه قلبه طيب، فلما يقف في صلاته وجد ما فيه لا خشوع ولا خوف أثر هذا في قلبه وأسقط الصرح الذي بناه فترة طويلة، يمكن نظرة واحدة تسقط هذا كله. طيب أنا عاقل، أنا عرفت أني ضعيف في الباب هذا، ضعيف أخلق هذا الباب يا أخي. ولذلك لما قيل الحسن البصري حضرت العيد؟ تقول لزوجته، قال أنا. قالت أو رأيت النساء؟ يخرجون النساء في العيد من كل مكان. قال لا والله ما رأيت أحد، جعلت إصبعي أمام عيني هكذا حتى دخلت بيتي. يعني سياسة، عرف النفس خطورة هذا الأمر بالنسبة له، عرف خطورته. الأمر الثاني عرف يسوس نفسه. الأمر الثالث استحدث، ما في بأس أنك تستحدث يعني بعض الأشياء اللي تصلح بها قلبك. استحدث أن وضع أصبع بين عيني ومشى حتى ما تزيل أو يزيل بصره. هكذا كان السلف الصالح. بعض الناس مفتوح عليه حب المال، ممكن باب النساء ما يؤثر فيه، مثل ما يقول بعض الشباب يقول اللهم لك الحمد أنا يعني بالنسبة فتنة النساء. طبعا هذا المفروض إنه ما هو تهوين، لكن بعض الناس هكذا يقول يعني ما أجد اللهم لك الحمد عندي فتنة النساء، لكنه مفتوح له باب آخر وما يدري عنه، حب المال والطمع في المال. وهذا حدثت بعض الأمور عندما كان بعض أخواننا مثلا الله أعطاه وظيفة يعني ومتفرغ، لكن كان عنده حرص على المال. في يوم من الأيام جاء واحد انصح نصيحة ويا ريت ما نصح، يعني بعض النصح لا تأخذ لكم نصح، فتح الباب الذي هو يجرحه، فتح باب عليه ما يقدر أن يقاوم هذا الباب. قال يا أخي أنت متفرغ، متفرغ، ليش الفرق هذا الوقت؟ ليش ما تشتري لك سيارة تكد عليها وتطلع لك في الشهر 450 دينار؟ شوف على طول من بكرة راح شرى له باص. شوف هذا يعني لو أنه مثلا الرجل ما عنده الفتنة هذه في المال ممكن يقول أفكر، لكن هذا من لأن الرجل عنده فتنة في هذا المال ما يقاوم، على طول من بكرة راح خذ له باص، شرى له باص مستعمل وأخذ كنت. هذا الرجل طبعا كان يا أخوان له مكان في المسجد يوميا ما يتعداه من الأذان، الأذان هو في المسجد، وبين العصر والمغرب جالس في المسجد، بعد المغرب إلى العشاء جالس في المسجد. هذا حاله، هو مستانس واجد واجد خير، لكن الشيطان حريص أخذ يتلمس، يتلمس قلب هذا ويتحسس، حتى وجد نقطة ضعف هذا الرجل في هذا الباب، فتح عليه الباب فولج، ولج هذا الباب بكل قوة، انقطع من المسجد تماما. ما هو فقط من والله الأذان حضوره بين المغرب والعشاء، لا انقطع من هذا تماما، يعني صار حتى يصلي في الطرق أي مسجد، بعدين ما صار يصلي في المسجد، صلي في البيت. المهم فتحنا هذا المجال معه يوم من الأيام نصيحة تناصح، يعني شدة الحزن، الحزن الذي هو فيه، بكى بكاء كالطفل والله يا أخوان. قال والله أني كنت أعيش في نعمة عظيمة ما يعلمها إلا الله عز وجل، والله يا أخوان يبكي بكاء، وأني الآن أعيش في شقاء وهم وغم ما يعلمه إلا الله عز وجل. هذا الباب خطير، أن تعرف نفسك في هذا الباب، سد هذا الباب، أغلق هذا الباب. بعض الناس ما عنده فتنة لا في مال ولا في نساء، لكن عنده فتنة في حب الشرف، حب الشرف والتصدر.
مفتون، هو هكذا فتنة في قلبه. وهذه القلوب كما قال الله عز وجل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وقال ألهمها فجورها وتقواها. فبعض الأحيان يكون فجورك في باب والآخر فجوره في باب آخر وهكذا. والشيطان حريص يتصيد للإنسان أي شيء. فالشرف، حب المدح، حب الثناء، هذا مرض خطير جدا. كيف عالجه؟ هذا عالجه عالم من العلماء. أذكر قصة لأنها هي حقيقة يعني تنجر إلى القواعد هذه التي ذكرناها ككل، من معرفة النفس، من معرفة سياسة النفس، وهي أنا أرى أنها يعني قصة جميلة جدا لمن تدبرها وطبق يعني أصولها على نفسه. وهو داود الطائي العالم الكبير الزاهد الورع داود الطائي، وكان في مصاف سفيان ابن عيينة وتلك الطبقة. داود الطائي ماذا يقول؟ يعني وجد من نفسه حب الكلام والنقاش في المسائل مما قد يفسد عليه، يفسد عليه قلبه. وجد شعر بهذا الأمر، فماذا فعل؟ قال فأخذت على نفسي عهد، أخذت على نفسي عهد أني لا أتكلم في مسألة سنة كاملة. سنة كاملة يجلس المجلس يقول أخذت عهد أني ما أتكلم. يتكلمون في مسألة في الطهارة، في الصلاة، في الحج، يقول أنا ما أتكلم. هذه معالجة سياسة. هو عرف الباب المفتوح وعرف كيف السياسة، لكن هل يصبر أو ما يصبر هذا أمر آخر. يقول فكانت المسألة، شوف الشيطان حريص جدا، يقول فكانت المسألة تطرح، يقول فكانت المسألة تطرح وإني لأشد شهوة للجواب عليها من الظمآن للماء. يقول أنا أعرف الجواب، يمكن الموجودين ما أعرف الجواب لكن أنا أعرف الجواب. يقول فأكتمها في صدري حتى مرت سنة كاملة. يقول فلما مرت سنة كاملة اعتزلت طاب قلبه، وجد أن الخير في عزلته. يقول اعتزلت وأصبح من بيته إلى مسجده، حتى كان سفيان يطرق عليه الباب ويقول يا سفيان تري كما هناك خلاص. يقول فكان يبكي سفيان من خلف الباب وهو يبكي من داخل الباب. حتى يوم من الأيام دخل سفيان وصاحبه معه وأخذوا يتكلمون ثم خرجوا. فقال صاحب سفيان أما رأي داود لم يلقي لك باب؟ يعني ما كلم يعني ما. قال يا مسكين نحن في وادي وهو في وادي. من شدة الأمر الذي نزل في قلبه بعد أن أصلح هذا القلب. لو تركه ممكن يكون داود الطائي ما هو داود الطائي، صح؟ ممكن يكون رجل انحرف أصلاً عن الجادة وعن الطريق، مثل سليمان بن داود الشاذكوني، هذا حافظ من الحفاظ الكبار، حتى كان بعضهم يقول أربعة من الحفاظ بذاك العصر منهم سليمان بن داود. سليمان بن داود كان يعني في طبقة الإمام أحمد ومن مشايخ عبد الرحمن بن مهدي وهؤلاء الجلة الكبار، لكن كان في قلبه مرض، في قلبه مرض حب الظهور والزهو وحب التصدر والكلام هكذا. والقصص فيه كثيرة في حاله، حتى أن يوم الأيام أتى إلى عبد الرحمن المهدي قال لصاحبه تعال إلى هذا الرجل بن مهدي، يقول لي علي بن المديني تعال إلى بن مهدي والله لأفحمنه، يعني سوف ألقي عليه مسائل. فأتى فقال فأخذ يسأل في مسائل في المناسك. يقول فقال عبد الرحمن مهدي ماذا تريد منها؟ قال والله لا تسألني في شيء أو تناظرني في شيء إلا كان عندي جواب فيه. شدة يعني قوة حافظته وذاكرته. فقال عبد الرحمن المهدي: ويحك، أو يقول هذا الكلام عالم؟ ويلك، ومن أحاط بالسنة؟ ثم قال: اكتب. قال: ماذا تريد أن أكتب؟ فكل ما سوف تكتبه عندي يقوله. قال: اكتب، فإني لا أملي عليك كل شيء ما هو عندك. يقول عبد الرحمن المهدي، وهذا يدل على فضل الكبار. حتى مهما رأيت أن الكبير، بعض الناس يصور لك أن الكبار ما عندهم ذاك العلم والاتساع، وهم والله عندهم كل خير. قال: اكتب. يقول: فأخذ يكتب حتى أملأ عليه 40 أثرا في المناسك ما يعرفها سليمان بن داود، ما يعرفها. قال: لما خرج، قال: إيش خرج علينا من صلب المهدي؟ إيش خرج علينا من صلب المهدي؟ قال: مالك؟ قال: الثوري كأنه معه. يقول: سبحان الله، هذا الرجل مع شدة حافظته وذكائه المفرط، إلا أنه كان يحب التصدر والظهور، حتى قاد هذا الأمر إلى الهلاك، حتى أصبح نسيا منسيا، ما حد يأخذ منه شيء، وأصبحوا يطلقون عليه كذاب. تصور من حافظ، يعني لو أصبح هذا القلب وعرف أن هذا الباب الشر المفتوح عليه، مثل ما فعل من داود الطائي، أنا أحب الثناء وأحب المدح، أجد هذا شيء في قلبي، ما أقدر أجحد هذا الأمر، أغلق هذا الباب مثل ما أغلق داود الطائي، لربما كان هو من العلماء الكبار الصالحين. حتى دفع هذا يوم من الأيام إلى أنه يكذب ويختلق أثر من عند نفسه هذا الرجل. طيب، لماذا تطلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذا الرجل ربما حفظ مئات الآلاف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كان يتناظره وأبا زرعة الرازي، شوف من شدة حافظة مع أبي زرعة الرازي يتناظران، حتى أخذ يقول: وماذا تقول في من قدم الأذان، جعل الإقامة مكان الأذان؟ يقول أبو زرعة: فقلت يعيد أذانه. قال: عمن؟ قلت: عن إبراهيم النخعي. قال: عمن ترويه؟ يقول: حدثنا فلان فلان. قال: عن غيره؟ قلت: عن الشعبي. قال: عمن ترويه؟ يقول: فقلت حدثنا فلان عن فلان. قال: أخطأت. يقول: أخطأت. يقول أبو زرعة: فانتبهت، فقلت حدثنا فلان عن فلان عن فلان. قال: أخطأت. يا أخوان، شوفوا هذا حفظهم في آثار من؟ التابعين، الشعبي، مو الصحابة ولا النبي، هذا حفظه. يقول أبو زرعة: فقلت، فنظرت فقلت حدثنا فلان عن فلان عن فلان. قال: أصبت. قال: أو تسمع أثر ليس عندكم؟ يقول: فساق أثر من أهل الري. يقول أبو زرعة: فقلت هذا الأثر؟ قال: نعم. قلت: ومن أهل الري؟ خرج من الري؟ يقول: فقال: نعم. يقول: فركبني هن الله بعلي، كيف يكون أثر في المسألة هذه ومن أهل الري ولا أعرفه؟ يقول: فخرج سليمان. يقول: فقال صاحبي لي، صاحب الزرعة: ما الذي أحسنك؟ يقول: فقلت له أثر في الري ولا أعرفه. قال: أو صدقته؟ إنما اختلقه الساعة، يريد أن يخرج من المجلس وأنا قد انتصرت على أبي زرعة وأنه لا يعرف هذا الأثر، فذهب في عالم النسيان، ولا له ذكر إلا بالذنب، ما له ذكر. هذا الرجل الذي قضى يمكن 60 سنة ما له ذكر الآن إلا بالذنب. فالإنسان يعرف الأبواب، أبواب الشر المفتحة عليه، حتى يصبح يسلك طريق آمنة مطمئنة هادئة تقوده إلى جنات النعيم والرضا من الله جل وعلا. ماذا تريد أنت في هذه الحياة أصلا؟ ماذا تريد من هذه الحياة إلا أنك تسلك طريق سالمة إلى الله جل وعلا حتى تموت؟ بعض الناس قد ما يكون عنده، لكنه مفتون بالخلطة، مفتون بصاحب له. ترى بعض الناس يفسد، حتى لما قيل ابن عباس قال ابن عباس ما أفسد الناس إلا الناس، فتجد طيب لكن سبحان الله يتأثر من كلام شخص معين، فيأتي هذا الرجل فيعطيه من الكلمات وهذا الأمر فيتعلق فيه. نذهب ويسافر وربما يقطع حتى يذهب هذا الخير الذي كان عنده بسبب رجل واحد. فأنا أعرف نفسي، أنا مثلا أتأثر من هذا الرجل أو من هذه المجموعة عموما، لأن بعض المجموعات الجلسات ما فيها خير حقيقة، يعني قد أكون عندي مثلا ما شاء الله من العصر طلب علم والمغرب أجلس بعد العشاء، قد يذهب هذا الخير اللي أنا اكتسبته في هذه الفترة في هذه الجلسة. لماذا؟ قد يفتحون علي باب أنا ضعيف أمامه. بعض الناس مثلا ضعيف في أمام بعض الأبواب مثل باب الصيد، يمكن الرجل نساه كان صيد قبل والحمد لله انطلق في طلب العلم، بس يأتي مثلا ويجلس مع هؤلاء فيفتحون لهذا الباب وبشغف ويحسنون هذا الباب وينظرون له وتعال معنا بس مرة مرتين حتى يتعلق بهذا الفن أي كان. بعض الناس يحب السفرات لكنه الحمد لله جالس وقاطع هذا الطمع نهائيا، ما يفكر فيه أن يسافر وروح وجي، يفتح له واحد باب السفر إلى أوروبا إلى العالم الآخر، وهو من الداخل مغروس في قلبه حب هذا الباب، بس إن الحمد لله أصبح في الطي ويعني عدم الاكتراث لهذا الباب لأنه ليس هناك من ينبش له هذا الباب، لكن أتاه واحد ونبش له هذا الباب فتشوف انقلب. يا فلان وين الجلسات؟ وين الدروس؟ وين طلب العلم؟ انتهى كل هذا. طيب يا إخوان، هل تظنون الذي يخطئ ويزل ويذهب أنه سوف يعود كما كان؟ أولا يشق مشقة تامة أن يرجع، وإن عاد هناك مشقة أخرى أن يعود كما كان. فإن حصل أنه يعود كما كان فهذه نعمة من الله عز وجل وجعلها له، والكثير ممن ذهبوا ما رجع، وإن رجع ما يرجع كما كان في أعمال الخير اللي كانت معه. بعض الناس مشغوف بحب الاطلاع تويتر انستغرام يوتيوب. طيب أنا هذه الأمور أنا رأيتها أنها تؤثر علي، يعني جدول علم وحفظ قرآن الحمد لله كل يوم وطلب علم وإتقان لبعض المسائل، يأتيني خبر أفتح أروح حساب، ومن حساب في حساب آخر وإنستغرام وأخبار وهؤلاء وهؤلاء، إلى أنا عدت 3 ساعات 4 ساعات وأنا عيني ما ارتفعت من هذا الجهاز. الآن حتى لو بغيت أروح حفظ ما حد لي عقل وقلب أصلا ناقي يعني يحملني على الحفظ والإتقان والمعرفة، بس أبي أرتاح فقط، ولا أبي أطلق نظري وأذهب أمشي. أما إني أطلب علم أو إني أقوم أصلي بعد هذا اللي رأيته في هذا الحسابات، أضف إلى ذلك ما فيها من نساء متبرجات وصور وبلاوي، ها من يستطيع يا أخوان؟ طيب تستطيع أن تحدث هذا البرنامج ولا ما تستطيع؟ تستطيع بكل سهولة. تضحي فيه ولا ما تضحي؟ ضحي فيه لله. يعني أنت مفتون، ممكن أقول أنا ممكن في رجل يدخل تويتر ما يتأثر، ممكن يدخل حتى 5 دقائق يطلع منه عادي، بس في ناس لا، يجد شيء يشده من 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 حساب إلى حساب، من خبر إلى خبر. هكذا هو خلق الله عز وجل، رجل عنده فضول في أي أمر كان. أنا عرفت أني مفتون في هذا الباب، احذف هذا البرنامج. ترى هذه سنة ماضية يا أخوان، التضحية فيما تملك أنت لله سنة ماضية. عندنا نبيان كريمان، سليمان ومحمد صلى الله عليه وسلم. سليمان كان في ذاك الوقت الخير، أنفس أموال الدنيا، وكان عنده أنفس أصناف وأنواع الخير، وكان سليمان يحب الخير. فعرضها يوم من الأيام فأخذ يتأمل حتى غربت الشمس، وما صلى العصر. فماذا فعل سليمان؟ قال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. لا إله إلا هذا نبي. قل: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. طيب التضحية ما هي؟ ردوها عليه. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، ضحى فيها لله عز وجل. أنت تعجز أنك تضحي بجهاز، حتى مو جهاز، خلي التليفون معك، ضح في برنامج أنت، يعني لا هي مرة ولا مرتين ولا ثلاث، كل مرة تقول أثر فيني وأتعس قلبي وقطع علي جدولي، كل مرة تقول هذا الكلام. المفروض من أول مرة، طيب ما مشكلة، ثاني مرة، بس أنت صار لك 10 مرات هذا الكلام كل مرة، تعجز أنك تضحي في برنامج يوتيوب تفتحه يطلع لك لستة كاملة فيه صور فيه، وبعض الناس بسرعة يتأثر. طيب أنت أثرت، اترك هذا يعني البرنامج، لا تفتح. محمد صلى الله عليه وسلم صلى يوم من الأيام فنظر إلى أعلام انبجانية كانت مهدالة أهداها إليه بعض الصحابة، وكان فيها أعلام، فنظر إليها نظرة. هذا نستفيد منه فائدتين، لكن الفائدة اللي نريدها الآن، لما انتهى ضحى في هذه الانبجانية وأخرجها من ملكه، قال: اذهبوا بها إلى صاحبها ردوها، مع أنها كانت مهدة، قال: أرجعوها إلى صاحبها فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، وفي رواية فتنتني عن صلاتي. هذا كلام من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا الفائدة الثانية هي تعظيم شأن الصلاة، تعظيم شأن الصلاة. إذا محمد صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بنظرة واحدة يا أخوان، ما هو صلاته من أولها إلى آخرها غافل وملتهي بنظره في الجدار وتحت ويمنى ويسرى، وقلبه سارح في الدنيا، نظرة واحدة في صلاته، قال: ردوها على صاحبها فقد ألهتني آنفا عن صلاتي. فماذا نقول وماذا يكون حالنا؟ وهي ليست صلاة واحدة، وليس يوم ولا يومان ولا ثلاثة ولا شهر ولا سنة ونحن في غفلة في صلاتنا. الشاهد يا أخوان، ضحى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر لما ألهاه مرة واحدة أخرجها عن ملكه. هذا من تمام تعظيم شعائر، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اختصارا يا أخوان، موضوع فقه القلوب هو موضوع أبواب مفتحة على كل إنسان تصب إلى قلب صب. فبعض القلوب يعني في حواجز، الأبواب هذه ما تصب فيه لأنه خلق الله عز وجل هكذا، لكن تجد له باب آخر على طول ينفذ من إبليس. دورك الآن السياسة الصحيحة في معاملة النفس التي بين جنبيك، في معاملة هذا القلب، كيف أغلق هذا الباب، وكيف أعرف قبل ذلك كيف أعرف الباب الذي مفتوح عليه؟ وإذا عرفته وسست نفسك السياسة الصحيحة، بإذن الله عز وجل تعيش بسلام وتموت بسلام حتى تلقى الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم وأن يصلح قلوبنا جميعا. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا.
جزاك الله خيرا.
جزا الله الشيخ خير الجزاء على ما قال المقدم. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وأن يصلحها وأن يجعلنا من عباده المتقين. تفضلوا مشاركة.